من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السابق في كل شيء قضاؤه الدائم بعد كل موجود بقاؤه النافذ في كل كائن أمره المحيط بكل معلوم علمه اللهم صل وسلم على عبدك الذي استخلصته في القدم وشرفته على جميع الأمم والذي قرنت ذكره بذكرك أول النبيين في الميثاق وسيدهم على الإطلاق سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على مولى الأنام ومكسر الأصنام سيد الصديقين وولي الصالحين سيدنا أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل وسلم على المطهرة البتول وفلذة كبد الرسول بضاعته التي يؤذيه ما يؤذيها وحبيبته التي يرضيه ما يرضيها الصديقة الكبرى سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين عليه السلام اللهم صل وسلم على مظهر الحلم والجود وطويل الركوع والسجود سيدنا أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام وعلى متمم دعوة القرآن وهازم البقية من عبدة الأوثان معز الحق بجهاده في كربلاء ريحانة النبي صلوات الله وسلامه عليه سيدنا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام اللهم صل وسلم على عبدك الذي ابتليته فوجدته صابرا خير الزاهدين وسيد الساجدين سيدنا أبي محمد علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام اللهم صل وسلم على قسطاس العدل في البرية غوث اللهيف وعون الضعيف سيدنا أبي جعفر الأول محمد بن علي الباقر عليه السلام اللهم صل وسلم على وسيلة المضطر لإجابة دعوته وذريعة التائب لإقالة عثرته سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام اللهم صل وسلم على العبد الأواه الذي أخلصه الله واصطفاه سيدنا أبي الحسن الأول موسى بن جعفر بن الكاظم عليه السلام اللهم صل وسلم على نور الهدى ومنقذ الخلق من الردى سيدنا أبي الحسن الثاني علي بن موسى رضا عليه السلام اللهم صل وسلم على الشمس الكاشفة لظلم الدياج رافع شبه الإلحاد سيدنا أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد عليه السلام اللهم صل وسلم على عظيمي المناقب العليين الزكيين والهاديين المهديين سيدنا أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي وسيدنا أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام اللهم صل وسلم على صاحب الفتح المبين وعديل الكتاب المستبين أمينك على الفرائض والسنن وقيمك على الشرائع ما ظهر منها وما بطن سيدنا أبي القاسم محمد بن الحسن الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا لتراب مقدمه الفدا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات واشرح بالتقوى صدورهم وأصلح بفضلك أمورهم ولقهم ما يأملون واكفهم ما يحذرون إنك على كل شيء قدير أيها الأخوة والأخوات أود أن أبين الأمور التالية الأمر الأول يصادف يوم الأربعاء القادم الثامن من ربيع الأول ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام وبهذه المناسبة نعزي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وجميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الأطهار عليهم السلام ومراجع الدين العظام والأمة الإسلامية، ونعزيكم بهذه المناسبة العليمة. هذه المناسبة أيها الأخوة والأخوات تقتضي من المؤمنين الحضور المكثف والفاعل لزيارة مرقد العسكريين عليهم السلام في سامراء في يوم الأربعاء القادم 8 ربيع الأول الذي يصادف ذكرى استشهاد الإمام العسكري، لكي تعزوا الإمام المنتظر صاحب العصر والزمان باستشهاد أبيه. فالإمام سلام الله عليه في حينه كان في بلاد غربة نائيا عن مدينة جده صلوات الله وسلامه عليه. ومن حق الأئمة علينا ومن حق الإمام بالذات صاحب العصر والزمان أن نخفف بعض الشيء من هذه الجبال من الهموم والآلام التي يعانيها الإمام ويتحملها منذ تحمله قبل 1170 سنة ربما تحمل قيادة الأمة، أن نخفف بعض الشيء. حق الأئمة أن نشاركهم في أحزانهم ونخفف عن الإمام سلام نشاركه في عزائه ونخفف بعض الشيء من هذه الهموم والآلام للإمام سلام الله عليه بشهادة أبيه. هذه في الواقع هذا الحضور الفاعل الكبير المكثف في ذلك اليوم في زيارة مرقد العسكريين يعبر عن قوة ولائكم وانتمائكم لأهل البيت عليهم السلام، وأيضا يعطي مزيد من التماسك والتلاحم بين هذه الصفوف المتوجهة وبين المحبين لأهل البيت عليهم السلام، ويعطي مزيدا من الصمود من الصبر من الثبات أمام هذه التحديات والمخاطر. لا شك أيها الأخوة والأخوات واضح الصورة لديكم أن المحبين والمؤمنين الذين يتوجهون لزيارة الأئمة خاصة بزيارة الأربعين الماضية التي سقط فيها المئات من الشهداء والجرحى. في الواقع هذه المسيرة تعطي قوة في الولاء لأهل البيت وقوة في الولاء للوطن، لأن هؤلاء الأعداء لا يريدون الاستقرار لهذا البلد، وبالتالي هذا الصمود والثبات والتحمل واستمرار أداء التضحيات الذي ينعكس إيجابا على الحفاظ على هذا الوطن وقوته وتماسكه إنما يأتي من خلال هذه المسيرات التي تعبر في كل سنة عن قوة ولائها واستعدادها للتضحية. لذلك هذا في الواقع مثل هذه المسيرات والزيارات لها ليست مردودات دينية فقط، مردودات دينية كثيرة وأيضا لها مردودات وطنية. لذلك هذا الحضور سيعبر عن قوة الولاء ويزيد من التماسك وثبات المبادئ وترسيخ القيم في نفوس المؤمنين. أيضا فيها فرصة هذه الزيارة للمزيد من الاستمداد الروحي والمعنوي والفكري من أهل البيت، لأنك حينما تحضر وتسير وتسافر لزيارة الأئمة سلام الله عليهم إنما تستمد من شخصياتهم هذا الثبات على المبادئ وتستمد منهم القيم الإسلامية، لأن قبور الأئمة سلام الله عليهم إنما تمثل إشعاعا فكريا وروحيا وعقائديا. فأنت بحاجة في خضم هذا الصراع مع هذه التحديات والحياة والمصاعب تحتاج دائما إلى أن تأخذ المزيد من الزخم الروحي والمعنوي، وإنما يتأتى هذا من خلال هذه الزيارة. هذا جانب. هناك جانب آخر مهم أود لفت النظر إليه كما ذكرنا في بقية المناسبات، كما أن هذه الجوانب التي ذكرناها من مشاركة الأئمة عليهم السلام في أحزانهم لا بد من الالتفات إلى أهمية تقوية الارتباط في الفكر والمبدأ والعقيدة والسلوك والسيرة الحسنة مع الأئمة عليهم السلام. استحضر أيها الزائر في زيارتك إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء إلى سامراء إلى مرقد العسكريين، وأنت تعزي الإمام صاحب العصر والزمان باستشهاد أبيه. استحضر أنك حينما تزور أنك تريد تجديد البيعة مع الإمام صاحب العصر والزمان. استحضر هذا الأمر في نفسك، قل في نفسك: إمامي الإمام المهدي صاحب العصر والزمان، ماذا يريد منا في الوقت الحاضر؟ كما أنه نذهب لزيارته لتعزيته، أيضا يريد منا أمورا أخرى. ذكر الإمام الكثير في رسائله الكثير من التوجيهات والإرشادات، وسبقه الأئمة الأطهار سلام الله عليه، من التمسك بالتقوى والعمل بالورع ومحاسن الأخلاق والسيرة الحسنة وأداء الفرائض والجوانب الأخلاقية وتعهد كتاب الله تعالى، وأن يتعهد المساكين والفقراء والأيتام، وملاحظة هذه الأخلاق الكريمة للأئمة الأطهار سلام الله عليهم. وكما تعلمون أن أعمالكم تعرض على صاحب العصر والزمان، فانظر كيف تكشف لإمامك صحيفة عملك في ذلك اليوم وفي بقية الأيام. كما أنك تذهب وتبكي وتذرف الدموع على استشهاد الإمام العسكري سلام الله عليه، أيضا انظر حينما تقدم صحيفة أعمالك للإمام الحي الإمام الموجود بيننا صاحب العصر والزمان، انظر ماذا سيرى الإمام في صحيفة عملك. هل أنك ملتزم بأداء الواجبات الدينية؟ هل أنك منتهي عن الحرام؟ هل أنك صمت لسانك؟ هل أنك حفظت جوارحك عن الحرام؟ هل أنك أديت الواجبات التي عليك الاجتماعية وغيرها من هذه الأمور؟ هل أنت حسنت خلقك؟ هذه الزيارة حينما تزور الآن الإمام، والإمام حي وأنت تدخل عليه، بماذا تدخل عليه؟ بقلب نقي، بصحيفة خالية من السيئات والمعاصي، مليئة بأداء العبادات والطاعات، أم بصحيفة أخرى وهو ينظر فيها؟ فإذا نظر إلى التزامك في صحيفتك أدخلت على قلبه السرور والفرح، وإذا أنت أدخلت عليه بصحيفة مليئة بالمعاصي والذنوب أدخلت عليه المزيد من الحزن والألم، تضيف إليه أحزان أخرى، هموم أخرى، آلام أخرى. أن يرى الآن في محبيه والمتوجهين إليه صحائف أعمالهم مليئة بالذنوب والمعاصي والابتعاد عن الله تعالى. انظروا إلى هذا الأمر إخواني، هذا مسألة مهمة للأخوة الزائرين. حينما تذهب إلى الزيارة تذكر أنك تريد الدخول على الإمام، فراجع نفسك وانظر إلى حالك بعد أن تقفل راجعا وكأنك خرجت من بيت الإمام سلام الله عليه وقد عاهدته وبايعته على أن لا ترتكب معصية مرة أخرى، بل تبايعه وتعاهده على أن تعمل بطاعة الله تعالى وبالتقوى والورع والالتزام بالأخلاق الحسنة. هذا أمر آخر أوجهه إلى الأخوة الزائرين في زيارتهم إن شاء الله تعالى، التي نأملها أن تكون مكثفة وفاعلة وقوية مع مراعاة آداب الزيارة وما ذكرناه من الأمور الأخرى في الزيارات السابقة في يوم الأربعاء القادم الذي يصادف استشهاد الإمام العسكري عليه السلام. الأمر الثاني، يشكو الكثير من السياسيين العراقيين من تدخل دول الجوار في شؤون العراق، وتطلق الكثير من التصريحات الرافضة والغاضبة بإزاء هذا التدخل غير المبرر. ولكن علينا أن نبحث في الأسباب التي وفرت مدخلا وأعطت فرصة لدول الجوار وغيرها أن تتدخل في شؤون العراق. ما هي تلك الأسباب؟ هل أن إطلاق هذه التصريحات الرافضة، وإن كانت هي بحد ذاتها شيء لا بأس به، لكن هل أن إطلاق هذه التصريحات الرافضة والغاضبة تكفي لوقف ومنع هذا التدخل في شؤون العراق؟ مع أننا لو لاحظنا تلك المقومات المتوفرة في العراق، مقومات القوة التي توفر للعراق الهيبة والاحترام لدى الآخرين، وتوفر ردعاً لدى الآخرين من أن يتدخلوا في شؤون العراق. ولكن مع ذلك هناك تدخل كثير في شؤون العراق. ما هي الأسباب التي وفرت هذا المدخل للتدخل؟ لابد أن نبحث في هذه الأسباب، وإلا هذه التصريحات لوحدها لا تكفي لمنع هذه الدول من التدخل في شؤون العراق. نسأل ما هي الأسباب؟ سبب واضح، أن هذا الاختلاف الشديد بين الكتل السياسية في العراق الذي أدى إلى التشتت والتفرق، والذي وصل إلى حد التناحر والتصارع وتبادل الاتهامات بين الساسة العراقيين، والذي آل في النهاية إلى أن يكون موقف العراق موقفا ضعيفا، والذي وفر المدخل وأعطى الفرصة لتلك الدول أن تتدخل في شأن العراق. بينما ما هو مأمول من أبناء الشعب العراقي أن هذه الكتل السياسية التي انتخبها الشعب العراقي الموحد، نلاحظ هذا التعبير، شعب عراقي موحد انتخب هذه الكتل السياسية ووضع فيها الأمل لكي تؤدي المسؤولية المشتركة جميعا في الحفاظ على مصالح العراق والدفاع عن حقوقه، وإذا واقع الحال اختلاف شديد يؤدي إلى هذا التفرق والتشتت، وفقدنا وحدة الصف السياسي الذي أدى إلى إضعاف موقف العراق، وتأتي هذه الدولة وتلك لكي يتدخلوا، ما شاء الله من الدول تتدخل في شؤون العراق. هذا السبب الأساسي، نحتاج إلى هذه المعالجة. هنا إذا أمكن أن يستشعر الساسة في العراق أن هناك شعب صابر مضحي بذل الكثير من التضحيات، وأمله من خلال هذه الانتخابات إيصال الكتل السياسية لتحقيق مصالح الشعب العراقي، لتحقيق ما يأمله ويطمح إليه، هذه واحدة من الآمال، وإلا أمل الشعب العراقي أن يكون هناك أداء يوصل إلى الأمن، إلى الاستقرار، إلى الازدهار، إلى تقديم الخدمات، إلى رفع المستوى المعاشي لهذه الشرائح الكثيرة التي تعاني من أبناء الشعب العراقي. هذا واحد من الأمور. هذا الاختلاف الشديد الذي أدى إلى هذه النتيجة أضعف موقف العراق وجعل العراق غير مهاب، ليس لديه احترام، مع أنه العراق هذا البلد العريق في حضارته الذي يمتلك من مقومات القوة الشيء الكثير مما يكون حقه أن يكون مهاب الجانب محترم الجانب من قبل الآخرين، وإذا يتحول مع وجود مقومات القوة هذه إلى أن تتدخل هذه الدولة وتلك الدولة في شؤون العراق. هذا في الواقع لابد أن تلحظ الكتل السياسية أنه لابد الآن من أن تنظر إلى اختلافاتها وما تؤدي هذه الاختلافات إلى ضعف في موقف العراق والتأثيرات السلبية والتداعيات على المستوى الداخلي أيضا في العراق، وتأثير ذلك على الوضع الأمني في العراق، على أداء الوزارات، على أداء بقية دوائر الدولة، على الحالة النفسية والاجتماعية التي يعيشها المواطن العراقي وأصبح في ليله ونهاره وفي صباحه ومسائه يسمع الكثير من الأزمات التي تؤدي إلى هذه التداعيات. لذلك المطلوب كحل جذري أن تلتفت الكتل السياسية حيث انتخبها شعب موحد، شعب قوي يريد من هذه الكتل السياسية أن يكون حالها كحاله من التوحد والقوة، لكي يضمن لهذا البلد أن يكون مهاب الجانب وأن يكون محترما ويستطيع أن يؤدي دوره. فلا بد أن يكون هناك مراجعة، هذا المأمول من السياسيين، أن تكون كل كتلة تراجع أداءها، تراجع مواقفها، تراجع قراراتها. لا بأس أن الإنسان حينما يراجع نفسه ويراجع مواقفه يراجع أداءه ربما وقع في أخطاء ويقر بهذه الأخطاء ويحاول أن يعالج هذه الأخطاء، ينظر إلى المطالب، ينظر إلى العلاقة بين هذه الكتلة وتلك، هل أنها من طبيعة العلاقة القائمة؟ هل أنها من مقتضيات الواقع العراقي والظروف العراقية التي نعيشها؟ ما هي استحقاقات الشعب العراقي تجاه هذه الكتل السياسية؟ ما هو المطلوب منها من أداء تجاه هذا الشعب الذي يضحي كثيرا والشعب الصابر؟ ولا بد أن يكون هناك مراجعة وتشخيص للعوامل التي تؤدي إلى أن يكون لهذه الكتل الدور المطلوب من النية الجادة والإرادة والعزيمة في أن يصلوا إلى حل، الوصول إلى جسور من الثقة، تقديم التنازلات. لا بأس أن كل كتلة تلاحظ مصالح بلدها، مصالح شعبها، وتقدم شيئا من التنازلات من أجل شعبها وبلدها ومواطنيها. وهذه التنازلات في الواقع سترفع من قيمة ذلك السياسي وقيمة تلك الكتلة. لا يتصورون أن هذه التنازلات فيها توهين، فيها إذلال، بالعكس، طالما أن هناك تنازلات من أجل الشعب العراقي، هذا سيؤدي إلى رفعة مكانة هذه الكتلة والسياسيين. وينظر أيضا في هذه التداعيات التي لا نعلم إلى متى ستستمر وما هي نتائجها. لذلك كذا هذا الأمر أن ننوه إلى هذا الوضع الذي نعيشه الآن من هذه الاختلافات التي أدت إلى هذه النتائج. الأمر الثالث ما يتعلق بعدم المصادقة على الموازنة لحد الآن. هناك أسباب كثيرة تذكر، معلوم لديكم إخوان أن إقرار الموازنة والإسراع في المصادقة عليها أمر مهم جدا، لأنه هو الذي سيوفر أطلاق الصرف للأموال من أجل تنفيذ المشاريع، تقديم الخدمات، تمكن الوزارات، دوائر الدولة من أداء مهامها في مختلف المجالات التي يحتاجها أبناء الشعب العراقي التأخير. هذا سيؤدي إلى الإضرار كثيرا بمصالح البلد والشعب. ما هي الأسباب؟ أيضا هنا لابد أنه في كل أمر أن تدرس الأسباب الحقيقية وتشخص. هناك أمور متعلقة بوضع العراق الحالي ووضع الموازنة. من حيث ضخامة الموازنة وتعقيدها وتعقيد الظروف في العراق، يقتضي أن يكون هناك كادر تنظيمي في مجال التخطيط لشؤون الموازنة، بحيث يلاحظ ما هي الاحتياجات المهمة، يلاحظ سلم الأولويات لهذه الاحتياجات، يلاحظ الأمور الأخرى المتعلقة بأبواب الصرف. نحتاج إلى كادر أكبر له القدرة التنظيمية في مجال التخطيط وفي مجال الخبرة في الصرف المطلوب، لكي نستطيع أن يكون هناك إسراع في هذه الموازنة. طبعا البعض يذكر أسباب أنه تتأخر الموازنة لدى مجلس الوزراء، إلى أن تصل إلى مجلس النواب تحتاج إلى دراسة، مناقشة، يطول ذلك شهر أو شهرين. معروف عند الدول أيها الأخوة والأخوات أنه في نهاية السنة تقر الموازنة وتصادق للعام اللاحق، حتى إذا ابتدأ العام اللاحق تمكنت الوزارات ودوائر الدولة أن تنفذ مشاريعها وتؤدي دورها. الآن في العراق ليس الأمر كذلك، إلى أن تصل الموازنة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ثم المصادقة، ثم إطلاق الصرف، تقريبا إلى الشهر الثالث حتى تتمكن الوزارات والدوائر من صرف هذه الأموال. فإذا لابد من دراسة هذه الأسباب والأسباب الأساسية معالجتها. هناك ملاحظات نود أن نطرحها حتى يمكن معالجة بعض الخلل في الموازنة الذي يتكرر في كل عام. هناك أبواب صرف غير ضرورية، مليارات بل عشرات المليارات من الدنانير تصرف في أبواب غير ضرورية، لا أريد أن أذكر أمثلة عليها، والكثير من النواب والمسؤولين يشخصون أبواب الصرف غير الضرورية، بينما هناك أبواب صرف ضرورية لا توفر لها التغطية المالية. لعله من الأمور التي نؤكد عليها احتياجات الطبقات المعدومة والفقيرة، احتياجات الأرامل، عوائل الشهداء الذين يذهبون ضحية هذه التفجيرات، وغير ذلك من الأبواب الاجتماعية المتعلقة بتحسين المستوى المعاشي لشرائح واسعة من المواطنين كالمتقاعدين وغيرهم. هذه من الأبواب التي يجب أن يعتنى بها، بدل أن يكون هناك الصرف في أبواب غير مهمة غير ضرورية، نحتاج أن يوجه الصرف إلى هذه الأبواب الضرورية. والمشكلة أين تكمن أيها الأخوة والأخوات؟ تارة أن هناك تشخيص أن هذا باب غير ضروري وهذا ضروري، هذا موجود عند أغلب الأخوة من النواب والسياسيين، ولكن نحتاج الآن حتى يكون هناك تفعيل لهذا الأمر وتنتهي هذه المسألة، وهذه قضية مشتركة. نحتاج عند البعض هزة ضمير، استشعار المسؤولية، استشعار معاناة الكثير من المواطنين، استشعار قساوة بعض الظروف التي تمر بها شرائح واسعة من المواطنين. هز الضمير هذه مطلوبة عند البعض حتى يلتفت كيف أن هذه الأمور تضر بشرائح واسعة من المواطنين. هذا الأمر يكرر في كل عام في كثير من الخطب وفي كثير من المناسبات يجري التأكيد عليه، ولكن لا من مجيب عن ذلك. البعض ملتفت إلى هذه المسألة، وبحاجة في بعض القرارات أن يكون هناك جرأة من بعض الكتل السياسية وبعض السياسيين في تشخيص ما هو خطأ وما هو صحيح، وأن يكون هناك جرأة في اتخاذ القرار حتى ولو كان على حساب النفس، وهذا نحتاج إليه حقيقة عند البعض، أن يكون هناك هزا قويا للضمائر حتى تعالج هذه المسائل. أيضا من الملاحظات على هذه الموازنة والتي سبقتها ضعف التخصيصات للمشاريع الاستثمارية في قبال تخصيصات كثيرة للموازنة التشغيلية، هذا عكس كثير من الدول. مشاريع الموازنة الاستثمارية هي الأغلب والتشغيلية هي الأقل، فنحتاج هنا بعد طبعا هذا أيضا يأتي السؤال كيف يعالج. من الأمور المهمة، أحد الأمور التي لو عولجت أمكن معالجة ضعف التخصيص للموازنة الاستثمارية، معالجة ملفات الفساد المالي. هذا الفساد المالي مستشري بدرجة كبيرة، وهذا ليس كلام وسائل الإعلام ومواقع الانترنت، هذا نسمعه من عدد من المسؤولين وهم يقرون بالأرقام وبالمواقع حجم الفساد في بعض مواقع الدولة، وهم يقرون أيضا بضرورة المعالجة. ولكن يأتي السؤال هنا كيف تتم المعالجة إذا كان هناك إقرار بذلك؟ أيضا هنا يأتي هزة الضمير، استشعار المسؤولية أمام الله تعالى وأمام الشعب. هذا الهدر في الأموال، هذا الهدر الكثير في الأموال من خلال استشراء الفساد المالي، يحتاج أيضا إلى قرار جريء بأن تحاسب مواقع الفساد أينما كانت، المسؤول حتى لو كان هذا الشخص المسؤول من كتلته أو من حزبه أو ربما كان في سنين سابقة في مواقع الجهاد والنضال كما يقولون، ولكن الآن حينما فسد هذا ينبغي محاسبته. البعض هكذا، اترك هذا المسؤول، اترك فلان، هذا له سابقة، له تاريخ عريق في الجهاد والنضال والدفاع عن مصالح الشعب العراقي، الآن هو فاسد، كيف ينبغي غض النظر عنه؟ ذاك جهاده، نضاله، ما قام به، ذاك يأتيه الثواب من الله تعالى، لكنه الآن حينما أساء إلى الشعب العراقي وحصل منه هذا الفساد يجب أن يحاسب. هذا هو الحق، هذه هي صحوة الضمير التي يطلبها أبناء الشعب العراقي، أن كل فاسد مهما كان موقعه حتى لو كان أنه من الكتلة الفلانية أو الحزب الفلاني أو الجهة الفلانية مسؤوله، يحاسبه على هذا الفساد وتتخذ بحقه الإجراءات. أما إذا لا، فلان بلحاظ ماضيه يترك، وفلان بلحاظ انتمائه لهذا الحزب أو تلك الكتلة يغطى على فساده، لا يعالج الفساد في العراق أبدا، بل سيستمر ويبقى بآثاره وتداعياته. لذلك مطلوب هنا تشخيص هذه الأسباب، ثم تأتي المعالجة الصحيحة والواقعية للوصول إلى الأهداف التي ذكرناها. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يمن على بلدنا وبلدان المسلمين جميعا بالأمن والاستقرار والازدهار، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.